بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. فما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 43 بعد 200 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. وهذا هو الدرس 67 على وجه الخصوص في شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي. نقرأ اليوم نوعا جديدا مهما من علوم القرآن، ألا وهو آداب المفسر، وبعضهم يجعلها بعنوان شروط المفسر، لأن علم التفسير علم شريف لا يعني يقوم به ولا يدخل فيه إلا من له أهلية وله شروط وضوابط، ولذلك عني العلماء بهذا أيما عناية. كتبوا في طرق التفسير، وهذا ما سنستفتح به الحديث، فإن السيوطي هنا رحمه الله نقل معظم الكلام عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حتى في العبارات والنصوص أخذها من شيخ الإسلام من رسالته الماتعة النافعة مقدمة في أصول التفسير، وهي موجودة في المجلد 13 من مجموع الفتاوى، وقد طبعت طبعات كثيرة وعليها شروح متنوعة. في مقدمتها ومن أفضلها شرح شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، قد قرأناه يوما ما في هذا المكان الشريف، ونعمنا بتلك الفوائد والمسائل المهمة. السيوطي رحمه الله نقل يعني افتتاحا طرق التفسير عن شيخ الإسلام، مع أيضا إبراز شخصيته، ذكر مسائل أيضا من عنده وقضايا مهمة جدا سنتوقف عندها، ثم أيضا ذكر جملة من العلوم التي ينبغي بل يجب على من أراد التفسير أن يعرفها وأن يتقنها، فكيف بمن الآن يليجون في تفسير القرآن بلا علم وبلا هدى بلا قواعد ولا أصول. ولذلك وللأسف كثر الانحراف في تفسير القرآن الكريم، وإن كانت وجدت بداياته في زمن الصحابة رضي الله عنهم من لدن الفرق والمذاهب الضالة، ولكل قوم وارث، وبعضهم الآن وإن كان لا ينتمي إلى فرقة أو إلى جماعة لكنه يجترئ على التفسير بلا علم، والتفسير أشرف العلوم وأزكاها، ولا يدخل فيه عبد إلا قد أتقن الأدوات وجاء بالشروط. هنالك نقول يجتهد أيضا، وليس كلامه جزما، وإنما هو على قدر الطاقة البشرية كما قال العلماء، فلذلك هم دائما يقولون على قدر الطاقة، يعني ما في أحد يقول إن كلام فلان انتهى إليه العلم، هذا كلام غير صحيح، المسألة فيها نظر وفيها تأمل. المهم أن الإنسان لا يجترئ على تفسير كلام الله عز وجل بلا علم، كما خاض في ذلك من خاض، وافتضح من أجل ذلك من افتضح، وبان عواره أمام الناس وعلموا جهله وسفهه، كيف يتكلم في القرآن بلا علم؟ وإذا كان سادات التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم السادة الأئمة الفضلاء كانوا يتحرجون في القول في القرآن، وكان مثل سعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وغيرهم من سادات التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذهب الذين يعلمون التفسير، اتقوا الله، إنما هي الرواية عن الله. لهم عبارات ثقيلة نقلها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، ونقلها من قبله، كل هذا من باب التعظيم والتشديد في ألا يقول عبد في كلام الله جل وعلا بلا علم، وليسعه أن يقف على ما وقف عليه من قبله من الصحابة من التابعين أئمة التفسير رحم الله الجميع. هذه مقدمة وهذا تمهيد أحببت أن أذكره بين يدي قراءتنا في هذا الكتاب وفي هذا النوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: النوع 90 آداب المفسر. قال رحمه الله: هذا النوع من زيادتي،
يعني يقصد زيادته على شيخه البلقيني، وإلا العلماء كلهم كتبوا في هذا، معظمهم كتب في آداب المفسر وشروطه. نعم.
قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فإنما أجمل في مكان قد فسر في مكان آخر.
نعم، هذا هو أشرف وأولى طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى أعلم بمعانيه وأعلم بالمراد منه. وإذا كان الآن في كلامنا، ونحن لا نشبه كلام الله بكلامنا، لكن من باب البيان والإيضاح، إذا تكلم إنسان بكلمة وأعيت على الناس لا يعرفون المراد، هل يسألون الناس؟ لا، يسألون المتكلم: ماذا أردت بقولك كذا؟ ماذا تريد؟ ماذا عنيت بكذا وكذا؟ فلا شك إذا جاءت الآية مفسرة في موضع آخر فلا شك أنه هذا هو أولى الطرق وأفضلها وأحسنها. وقد جاء في هذا مواضع يذكرها العلماء كأمثلة، مثل قول الله عز وجل في تفسير المنعم عليهم: صراط الذين أنعمت عليهم. قالوا جاء تفسيرها في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعلى درجات هذا النوع أيضا أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، مثل لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة كما في رواية أبي بكر ورواية ابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، جثوا الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا نظلم أنفسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون، إنه الذي قاله العبد الصالح، يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في آية الأنعام بأنه الشرك كما جاء في سورة لقمان. فعلى كل حال هذان مثالان، والأمثلة على هذا كثيرة. إذن هذا هو أحسن الطرق، أن يفسر القرآن بالقرآن. نعم. قال: فإن أعياه
ذلك طلبه في السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.
نعم، السنة هي الطريق الثاني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس، أعلم الأمة بمعاني القرآن الكريم وبتفسير القرآن الكريم. ولكنه عليه الصلاة والسلام هل فسر القرآن كله أم لا؟ هذه مسألة يذكرها من كتب في أصول التفسير ومن كتبوا في المقدمات بين يدي كتب التفسير، هي مسألة يعني خلافية، والكلام فيها قديم وحديث. والراجح أنه أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في مجالين لا ثالث لهما. المجال الأول تفسير ألفاظ القرآن، وهذا قد يذكره صلى الله عليه وسلم ابتداء، وقد يذكره حين السؤال، مثل لما سأل علي في صحيح البخاري، لما سأل علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، قال عليه الصلاة والسلام: هو يوم عيد الأضحى. ومثله أيضا حينما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما قلنا آية الأنعام بآية لقمان ونحو ذلك، يعني أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم مفردة كلمة في القرآن، هذا هو المجال الأول. المجال الثاني أن سنته صلى الله عليه وسلم على وجه العموم شارحة للقرآن، فأين نجد صفة الصلاة؟ أين نجد أحكام الزكاة؟ يعني غير التي لم تذكر في القرآن، أين نجد أحكام الصيام؟ أين نجد صفة الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، وإن كان جاء ذكر الوقوف بعرفة، وجاء ذكر الكلام عن الحج أشهر معلومات، وجاء أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم المبيت بمزدلفة ثم في منى، هذا التفاصيل أين جاءت؟ جاءتنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في مجالين لا ثالث لهم. المجال الأول تفسير المفردات، تفسير الألفاظ، وهذا له أنواع وأحوال. النوع الثاني أن السنة شارحة مبينة للقرآن، وهذا ما سيتكلم عنده قليلا الإمام السيوطي رحمه الله، ونقف أيضا عند بعض كلماته. نعم، قال وسينقل الآن كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الكلام الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية قبل السيوطي. السيوطي استفاد من مقدمة شيخ الإسلام. نعم، قال وقد قال الإمام الشافعي. نعم،
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
الله أكبر، ما أجمل هذا الاستدلال، ما أجمل هذا الاستنباط من الشافعي رحمه الله. يقول كل حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وستأتي الأدلة على هذا. فالله جل وعلا قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وليس بما رأيت أنت، لا، بما أراك الله. إذن كل فهم، كل حكم، كل بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله عز وجل، فهو وحي. فالسنة عنه صلى الله عليه وسلم وحي، وإن لم تكن تتلى. القرآن ألفاظه ومعانيه من الله عز وجل، أما السنة فمعانيها من الله تبارك وتعالى وألفاظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال
وفي الحديث
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
نعم، مثله يعني أنها وحي، ولكن ليست في يعني الفضل. فالقرآن تلاوته الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، لا يقال هذا في السنة، أنك إذا قرأت حديث فلك 10 حسنات إلى 700 ضعف، ولكن يبقى أن السنة لها مقامها ولها تشريفها، وأنها هي المصدر الثاني عندنا. نحن ما عندنا إلا قرآن وسنة، وكلاهما وحي. اللهم إن السنة معانيها من الله عز وجل ومرادها وألفاظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم،
قال يعني السنة. نعم، وفيه: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن.
نعم، هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر مرفوع عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عن شيخه حسان بن عطية، وقد روى هذا الأثر الإمام الدارمي في سننه، ورواه الخطيب في الكفاية، أن حسان بن عطية وهو إمام من أئمة السلف ومن سادات التابعين، روى عنه الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، وكاد أن يكون له مذهب فقهي رحمهم الله تعالى، روى عن شيخه أنه، وهذا كان يعني يقال يعني كالأمر المقرر عند السلف لا خلاف فيه، قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالوحي. كيف؟ ما كذا إلى آخره، الله أعلم، لكن نحن نؤمن ونقر بأن السنة وحي، وإن لم تكن تتلى فهي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأما
حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البزار وابن جرير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيات بعدد علمهن.
لا بعدد علمهن
بعدد علمهن إياه جبريل، فهو حديث منكر وإن أوله ابن جرير.
نعم، هذا الحديث ضعيف وبعضهم حكم بأنه منكر. والعجيب أن في كلام السيوطي ما يشير إلى أن ابن جرير كأنه ارتضى هذا الحديث، وهذا كلام غير صحيح. أنا راجعت مقدمة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وجدت أن ابن جرير قد أنكر هذا الحديث وقال إنه حديث ضعيف ونقل حكم الأئمة على نكارته وأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني هذا الحديث يتأول على أنه عليه الصلاة والسلام ما فسر القرآن كله، هذا حق، وإنما فسر عددا من الآيات، إما لأن ظهر فيها ظاهر إشكال أو سئل عن معناها صلى الله عليه وسلم أو أن سنته بينتها، لكن أنه فسر القرآن كله لا، هذا غير صحيح ولم تدعو الحاجة إليه كما هو مقرر في كلام أهل العلم. لكن الحافظ بن جرير أيضا أنكر هذا، ولكنه بين لو صح هذا الحديث فإن معناه كذا وكذا فيما ذكرته لكم. وأنا أقول كما قلت في درس سابق إن مقدمة الحافظ بن جرير شيخ المفسرين مقدمة نافعة ماتعة، مقدمة كتبها قبل التفسير في حوالي 80 صفحة، ويعني بإذن الله عز وجل أعدكم إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل أننا سنقرأ هذه المقدمة. هي صح أسلوبها قد يكون فيه صعوبة، ولذلك سنعمل فيها دورة علمية إن شاء الله تعالى، ألخص المسائل والعناوين المهمة في هذه المقدمة ونقرأها ونتدارسها في هذا المجلس، لا لشيء إلا لأن ابن جرير أبا جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين. قال ابن خزيمة رحمه الله لو أن رجلا رحل إلى الصين من أجل تفسير ابن جرير ما كان ذلك كثيرا. هذا تفسير عظيم تلقته الأمة بالقبول وفرح به العلماء، وهو تفسير عظيم، وقد كتب تلك المقدمة فيها مسائل وعلوم مهمة يجب أن يقف عليها طالب العلم في علوم القرآن، في أصول التفسير، في مناهج المفسرين. هذه مسائل مهمة بإذن الله عز وجل سيأتي لها زمن يعني نقتطع يعني دروسا ونقف عندها ونلخصها ونقدمها وأقدمها بين أيديكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. فعلى كل حال يعني هذا ما ذكره الحافظ بن جرير أبو جعفر، إذا قيل في كتب التفسير قال أبو جعفر فاعلم أنه شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى.
نعم. المرتبة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم تفسيرهم له مميزات يمتازوا بها عن غيرهم، وقد نقل بنص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان تفسير الصحابة في المقدمة بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي أمور، أولا أنا أحب أضع أرقام، يعني هو ذكر 4 أسباب. 1 قال لما
فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله.
ما في شك أن إنسانا يحضر نزول القرآن ويعرف الأحوال يعلم التفسير أكثر ممن جاء بعده ومن بعده إلى آخره، فلذلك هم شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل وحضروا الوقائع والقرائن، فلا شك أنهم أعلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمع الصحابة على تفسير فلا يحل لأي أحد كائنا من كان أن يخالفه، وإن اختلفوا يقول رحمه الله وخلافهم قليل ويسير جدا، هنا عاد مجال الترجيح والاختيار فقط. أما أنك تأتي بشيء زائد أو مخالف لكلام الصحابة رضي الله عنهم لا والله يضرب به عرض الحائط. فكلامهم عليه نور. والسبب الأول قال لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله. ثانيا
ولما اختصوا به من الفهم التام.
نعم، هم ولا شك أعلم الناس بالقرآن والسنة وأصدقهم فهما وأقومهم علما وأزكاهم عند الله عز وجل، أيقدم عليهم غيرهم؟ لا والله. إذن هذا ثانيا الفهم التام. ثالثا
والعلم الصحيح.
نعم، العلم هو مو مجرد علمهم بس فقط في التفسير، في السنة، في الفقه، في أسباب النزول، في كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم المقدمون على هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هذا السبب الثالث. السبب الرابع
والعمل الصالح.
نعم، وهذا ولا شك العلم أيها الإخوة لا ينفك عن العبادة، العلم لا ينفك عن العمل الصالح. الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الأمرين العلم والعمل، فهم كانوا يعني أحرص الناس على الخير وأسبقهم في مجال الطاعات وأخوفهم من الوقوع في الذنوب والمعاصي. هؤلاء قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن مسعود فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك نحن نشهد الله على محبتهم والترضي عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بركبهم وأن يجمعنا بهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذه عبادة ندين الله جل وعلا بها. الله جل وعلا جمع لهم كما قلنا في الأمر الرابع العمل الصالح. هذه أربعة أسباب زكوا وشرفوا بأنهم كانوا خيار هذه الأمة في كل شيء، ومن ذلك تفسير القرآن. الأمور الأربعة ما شاهدوه من القرائن والأحوال، ما اختصوا به من الفهم التام، ما كان عندهم من العلم الصحيح، الأمر الرابع العمل الصالح. طيب نقف عند الطريق الثالث أو المرتبة أو عند المرتبة الرابعة، ألا وهي تفسير القرآن بأقوال التابعين، بأقوال التابعين. ويعني أحب أن أنبه أيها الإخوة أن في الأسبوع القادم لن يتيسر لي إلا السبت والأحد فقط، ولذلك استأذنت الإخوة في شؤون التدريس أن نأخذ الجمعة القادمة مع السبت والأحد حتى نستفيد. أنا نريد نقرأ، نريد أن نستفيد ونتعلم، وأنا أولكم، أول المستفيدين المتعلمين. فلذلك إن شاء الله ستكون دروسنا يعني الثلاثة والأربعة والخميس، هذه ليس فيها دروس، لكن نجتمع إن شاء الله الجمعة والسبت والأحد، أما الاثنين فأعتذر منكم لا أستطيع الحضور. فإن شاء الله نلتقي كما قلت، نأخذ تفسير التابعين في يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. نعم، الآن أيها الإخوة ننتقل إلى كتاب بلوغ المرام، نكمل الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم.
لا.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من أحكام الجهاد. وكما ذكرت إبان الحديث عن هذا الكتاب له مسائل وله أحكام بينها أهل العلم في ضوء من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا، الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري أحد النقباء شهد بيعة العقبتين الأولى والثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأنصار الذين قدموا عليه عند على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في الثانية في منى لما التقوا به عليه الصلاة والسلام. وشهد بعد ذلك المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا شجاعا مغوارا رضي الله عنه وأرضاه، شارك في الفتوح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء الراشدين، وتوفي بفلسطين سنة 34 من الهجرة في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هنا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تغلوا. الغلول، وقد سبق الحديث عنه، هو الأخذ من الغنيمة سرا وخفية. الغلول هو الأخذ من الغنيمة، يعني قبل أن تقسم الغنائم يأتي واحد من الجنود ويأخذ من الغنائم شيئا سرا خفية، هذا حرام ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب. قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وألحق به أهل العلم، يعني ألحق أهل العلم بأخذ الغنيمة سرا وخفية، ألحق بذلك أهل العلم الأخذ من بيت المال، من بيت مال المسلمين، هذا أيضا من الغلول. كذلك يندرج الحكم إلى أخذ المال حتى ولو من الشركات، إنسان يعمل في شركة خاصة ويأخذ من مالها الخاص، هذا حرام، هذا غلول ولا يجوز. قالوا: ويدخل فيه أيضا الأخذ من الزكوات بغير حق، إنسان تستأمن عنده زكوات أو يعمل في هذا المجال ثم يتأول عن طريق شياطين الإنس والجن أن هذا يجوز، لا حرج أنت كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا من الغلول، نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم: ويدخل في ذلك الأخذ من مال اليتيم بغير حق، إنسان يأخذ من مال هذا الضعيف المسكين سواء كان وليا عليه أو لم يكن وليا عليه بغير حق، فإن هذا أيضا غلول. كل مال حرام يؤخذ خفية فهو داخل في باب الغلول. والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهنا في حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام: فإن الغلول نار وعار على أصحابها في الدنيا والآخرة، فهي محق وسحق في الدنيا على أصحابها، ثم هي أيضا نار يعذب بها الإنسان، ولذلك هي من كبائر الذنوب، وهي أيضا يعني عار على الإنسان حين يفتضح يوم القيامة ويشهر به أمام الناس. نعم، أنت في الدنيا تمد يدك تأخذ مثلا من غنيمة أو كما ذكرنا في المسائل التي ألحقها أهل العلم، تمد يدك على بيت مال المسلمين، يعني مال الدولة أو مال شركة أو مال زكوات أو مال يتيم أو غير ذلك، صحيح أنت نعم لا يراك فلان ولا علان، لكن يراك رب العباد سبحانه وتعالى. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويحذر من الفضيحة والخزي ثم العذاب يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار وعار على أصحابي في الدنيا والآخرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدا منكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغاء. سبحان الله، يحمل على ظهره بعير. نعم، الله قادر على كل شيء، أنت لا تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، المهم كما قال صلى الله عليه وسلم، كلامه صدق وحق، والله لا نشك في ذلك البتة. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي وعلى رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، أو صامت يعني أرض أو غير ذلك، أو رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فليتق الله عز وجل من سولت له نفسه الأخذ من هذا الحرام وليرده، يرده الحمد لله ويتوب إلى الله عز وجل. ويعني لكل عاد مسائل لها عاد يعني أحكام واستفتاءات أخرى، لكن الغلول حرام وهو من كبائر الذنوب، وكما ذكرنا فيما ألحق به أهل العلم هذه المسائل. نعم. الحديث الثاني حديث عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني، وهو من القادة الشجعان رضي الله عنه، توفي سنة 73 من الهجرة من غطفان. قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل، يعني أن لقائد الجيش أن يحكم بأن سلب القاتل، يعني ما يوجد مع العدو إذا قتله المسلم أن يأخذه منه، لكن كما قال العلماء شريطة أن يكون هو القاتل، يعني هو الذي أجهز عليه. طيب لو اشترك جماعة، إن كانوا كلهم اشتركوا وقتلوا تقاسموا فيما بينهم، لكن لو هذا جراح وهذا جراح ثم جاء الأخير وأجهز عليه وقتله فإن سلبه له، كما سيأتينا إن شاء الله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب الذي يكون مع القتيل من مطية أو فرس أو سلاح أو درع أو نحو ذلك يعطى للمسلم الذي قتله. طيب ما السبب؟ قالوا إن في هذا تشجيعا للشجعان واعترافا بفضلهم وحثا منهم على الإقدام. وفي قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين قتل قتيلا وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقال: فقمت فقلت من يشهد لي؟ لأنه قتل يعني أحد الكفار. المهم في آخر القصة أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدرع، قال: فبيعتها فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، يعني مخرف يعني مكان فيه يعني نخيل وكذا، وذلك أول ما تأثلته في الإسلام. يعني يقول أول شيء الحمد لله غنمته هو أنني استفدت من ذلك الدرع الذي هو سلبي من قتيل فلان ابن فلان من الكفار. فدل هذا أيها الإخوة على أن من قتل قتيلا فله سلبه، فالمقصود أيها الإخوة هنا الذي يقتله الذي يجهز عليه، لأنه في قصة عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، في قصته مع ذينك الغلامين الشبابين من شبان الأنصار، وهذا يدل على الشجاعة التي كان يعرف بها الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. الأنصار أهل كرم وجود وأهل إيثار، وأيضا أهل شجاعة وتربية على العمل الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وأنا أسوق القصة كما في الصحيح أنه جاءه شابان: تمنيت أني بين أضلع منهما، يقول ودي أني أتكلم مع ناس أكبر سن من هذين. قال: فابتدرني أحدهما وقال: يا عم أين أبو جهل؟ لأن هؤلاء أنصار عاشوا في المدينة ما رأوا أبا جهل الذي عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى الصحابة رضي الله عنهم. قلت له: وما شأنك بأبي جهل؟ قال: إنه بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن أمكنني الله منه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول مرة أني سألحقه وأني بيموت أقرب واحد، معنى أنه سيبادر ويقتله. قال: ثم قال الآخر الذي عن يساره: يا عم أين أبو جهل؟ مثل قول الآخر. فقال: وما شأنك به؟ قال: بلغني كذا وكذا إلى آخره. قال: فنظرت في الناس فإذا أبو جهل يجول في الناس، فقلت لهما: هذا صاحبكم، وأشرت إليه. يقول: هذا صاحبكم، أنتم تريدون أبا جهل؟ هذا هو أبو جهل، أشار إليه. قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنهما قطع رجليه لأنه كان رجلا طويلا وضخما، وهم شباب ما يقدرون يصلون إلى الرقبة وإلى الرأس، فأول ما بدأوا قطعوا ساقيه فسقط في الأرض، فكل منهما ضربه بسيفه، لكنهما ظنا أنهما قتلاه، يعني أنهم هم الذين أجهزوا عليه. لكن كما سيأتي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. لماذا أعد سكر الله في السور نافس السلام عليكم ورحمة الله. المعذرة أيها الإخوة، يعني نجاري الظروف، ويعني الحمد لله ما حصل انقطاع خفيف ونكمل الدرس ولله الحمد. أقول أيها الإخوة مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأنه هو الذي قتله، هو الذي أجهز عليه. نعم، هما ظنا أنهما قتلاه، الشابان اللذان من الأنصار ظن أنهما هما الذي قتلاه تماما، لكن القتل النهائي والإجهاز الكامل كان من معاذ بن عمرو بن الجموح. جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاهما، يعني أعطاهما شيئا من باب المكافأة، من باب التشجيع لهما رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلى كل حال هذا هو حكم السلب، وفيه تشجيع للمقاتلين وتحفيز للشجعان أن يبذلوا وأن يتقدموا في المعارك أمام الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول ففي حديث مكحول، ومكحول هو مكحول بن عبد الله الشامي، سيد من سادات التابعين ومن أئمة أهل الشام رحمه الله. تنقل في الأمصار طلبا للعلم، رحل إلى مصر ورحل إلى العراق، ومضى زمنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى السنة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وهو إمام ثقة روى له الإمام مسلم وأصحاب السنن رحمه الله تعالى. هنا يروي، ولا شك أن هذا مما رواه عن الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الطائف، والطائف فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة، يعني لما انتهى من مكة فتح مكة غادر بعد ذلك إلى الطائف. نصب عليه الصلاة والسلام للطائف المنجنيق، والمنجنيق معروف هو يعني آلة كبيرة يوضع فيها الحجارة الكبار ويرمى بها على أهل الحصون والذين يتسترون بالحصون ونحو ذلك. فدل هذا على أن فعله صلى الله عليه وسلم يعني شرع وقاعدة، أن العدو إذا احتمى في حصن ولم ينزل إما بالإسلام أو على الأقل يدفع الجزية أو يعني يلتزم بأحكام المسلمين يذعن أنه يرمى بالمنجنيق. ومثله الآن يعني الأسلحة الحديثة، قال أهل العلم: وقد يكون في هذا مقتله، قد يقتل النساء، قد يقتل الصبيان، قد يقتل كبار السن. يعني ما العمل؟ هو يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم ما قصد الصبيان ولا الصغار أو كذا، لا، وإنما أراد أن يهز أهل الطائف، أن يرغمهم، أن ينزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فرماهم زمنا بالمنجنيق. فدل هذا على أن ولي الأمر مع قائد الجيش إذا رأى أنه لا بد من الضرب بالمنجنيق أو يعني الأسلحة الحديثة فإنه لا حرج في ذلك، ولو حصل فيه دمار للبيوت أو تخريب للأشجار أو قتل لأناس ضعفاء، ما يعني ما الذي يعمل؟ هو لابد أن يفتح هذا الحصن، لابد أن يدخل، لابد أن ينزلوا على حكم الله وعلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شر أيضا لهذه الأمة لو احتاجوا إلى ذلك. الحديث الذي بعد حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخلها صلى الله عليه وسلم فاتحا في السنة الثامنة من الهجرة. والمغفر هو رداء من حديد مثل الخوذة الآن توضع على الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب إذا دخل معركة، إذا دخل يعني منزلا إلى كذا يبذل الأسباب. ومن ذلك لبس صلى الله عليه وسلم الدرع، كان عنده درع حطمية، ولبس صلى الله عليه وسلم المغفر وضعه على رأسه يتقي، يمكن يأتي السهم أو يضرب برمح أو بسيف، فعليه الصلاة والسلام بشر وقد وكان يفعل الأسباب عليه الصلاة والسلام، وهو المتوكل على الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أنه على أن الإنسان يبذل الأسباب، إذا كان في جيش في قيادة عسكرية يتعلم أمور الحرب، يدرس في كليات عسكرية، يستفيد يتعلم، لابد أن يتجهز كيف سيدخل غدا في معارك أو في حماية بلاده أو في القبض على المجرمين أو غير ذلك، لابد أن يتعلم فنون الحرب وأن يأخذ أيضا ما يعينه على ذلك، مثل المغفر الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه. وفيه أيضا على أن من أراد دخول مكة لا يريد حجا ولا عمره فليس ملزما بأن يكون محرما. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن جاء إلى مكة الآن وهو لا يريد حجا ولا يريد عمره، هل نقول لا بد أن تدخل محرما؟ لا، القول الصحيح الراجع عند أهل العلم أنه لا يلزم. إنسان يريد يزور صديقا، عنده معاملة في مكة، عنده قضية، لا يريد شيئا بس يريد يصلي في الحرم ويرجع إلى بلده، نقول لا، ما تدخل إلا بإحرام. لا، القول الصحيح أنه إذا لم يكن مريدا لا حجا ولا عمرة فإنه يدخلها على غير إحرام، يدخل بثيابه والحمد لله ولا حرج عليه. في حديث أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام دخلها فاتحا، فتحها عنوة عليه الصلاة والسلام، وأحلت له ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها كما أمر الله عز وجل. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم 9 وقيل 10، أهدر دمهم، قال اقتلوا فلان وفلان وفلان ولو تعلقوا بأستار الكعبة. وهؤلاء منهم من أسلم مثل عكرمة ابن أبي جهل ومثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح، هذان أسلما وغيرهما، لكن أنا أذكر أمثلة على من أسلم. وهناك لا، من قتل، والحرم كما جاء لا يليذ عاصيا، مو معنى واحد مجرم يتعلق بأستار الكعبة ويقول لا أنا لا أحد يمد أنا في حرم الله، لا، حرم الله لا يريد عاصيا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، ومنهم ابن خطل واسمه عبد الله، هذا كان أسلم في أول الأمر ثم ارتد وقتل صاحبا له، جاءه بطعام من الأنصار، قيل من الأنصار وقيل من غيرهم، قتله وارتد وعاد هاربا إلى مكة، وأخذ معه جاريتين، أخذ معه جاريتين تحجوان وتغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم جميعا. فقتل عبد الله بن خطل وقتلت إحدى الجاريتين، أما الجارية الثانية فطلبت الأمن وكان لها قصة ثم أسلمت أيضا وحسن إسلامها وتركت على حالها ولم تقتل. ومن الذين قتلوا أيضا هبار بن الأسود، هذا أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته معروفة وقد ذكرتها في هذا المجلس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق العاص ابن أبي الربيع زوج زينب رضي الله عنها في غزوة بدر، هو أسر في بدر، والمشركون في مكة بعثوا الفداء لأساراهم، فالعاص ما له في مكة إلا زوجه زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت عقدا لها، فكانت أهدته إياها أمها خديجة حين زواجها، فلما أرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وتأثر عليه الصلاة والسلام، فيعني قال الصحابة رضي الله عنهم أو قال للصحابة لو تركتموه لها، يعني لو تركتوا يعني زوجها، لما بكى عليه الصلاة والسلام ما عندنا هذا العقد، وأرسلته في فداء زوجها. فالصحابة رضي الله عنهم إكراما وإجلالا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوه لها، قال والله لا نأخذ عليه شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه، يعني هو من ضمن الأسارة، وقد أسر عمه العباس وأخذوا عليه مبلغا كبيرا لأنه ذو مال. أما العاص فأطلقوه، واشترط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل زينب، يقول إذا وصلت إلى مكة ترسل زينب إلي في المدينة، وقد وفى بذلك. خرجت رضي الله عنها على ناقة، وهذا هو الشاهد، لحقها هبار بن الأسود، وكان رجلا بغيضا كارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزعج الناقة، يعني خوف الناقة، فسقطت رضي الله عنها من فوقها وكانت حاملا، فطرحت جنينها ومات، وهي بعد ذلك مضت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، قال هذا يقتل لا يترك، وبالفعل قتل في مكة جزاء وفاقا لما فعل، وهو أحد التسعة أو العشرة، وأنا أذكر أسماءهم على وجه العجلة، هم عكرمة بن أبي جهل وقد أسلم، وعبد الله بن خطل وقد قتل، ومقياس بن صبابة، والحارث بن نفيل، وهبار بن الأسود، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وهذا قد أسلم، والحويرث بن نقيل، والمغنيتان اللتان كانتا تغنيان في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال كما قلنا إن حرم مكة لا يليد العصاة، وإلا كان كل واحد يفعل جريمة ويقول أنا في الحرم، لا أحد، لا، الصحيح أنه يقتل وفي الحرم، يعني في حدود الحرم، ما نقول يقتل في المسجد الحرام، لكن نقول يقتل في حدود الحرم، لو زنى شخص هناك، لو سرق، لو قتل بغير حق، فإنه يقتل ويقام عليه الحد. لكن هنا مسألة، لو أن إنسانا فعل جريمة خارج حدود الحرم ثم دخل الحرم وقال أنا الآن في حرم الله، والله يقول ومن دخله كان آمنا، نقول نعم هو من خصائصه أنه حرم آمن، ولكن لا يليد العصاة، ليس محلا لتجمع المجرمين والعصاة، وإنما من دخله وقد فعل الجريمة في خارجه. هناك قولان لأهل العلم، منهم من يقول بل يقام عليه الحد داخل حدود الحرم، ومنهم من يقول يضيق عليه ويزعج حتى يخرج خارج حدود الحرم ويقام عليه الحد بعد ذلك، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم. فعلى كل حال أيها الإخوة، حرم الله مكة حرم ولها شأن، وأيضا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حرم أيضا، له حدود وعلامات، ومع ذلك أقيمت فيها الحدود. ففي مكة قطعت يد المخزومية، أقيم عليها الحد، وهنا رجم من استحق الرجم في حدود حرم المدينة، وقتل من قتل، يعني من وجب عليه الحق في غزوة بني قريظة وغيرهم، قتل منهم من قتل، وكلهم في حدود الحق. فحدود الحرم لا يليذ العصاة، لا يجمعهم، ليست وكرا لتجمع المجرمين، بل من أجرم يقام عليه الحد، سواء في حدود حرم مكة أو في حدود حرم المدينة. أما من كان خارجا ثم دخل، هذا عاد مسألة خلافية، والأقرب أنه يخرج منها ثم يقام عليه الحد، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن
الحمد لله، هذا أثر سعيد بن جبير رحمه الله، وهذا من فقه الحافظ بن حجر، لما جاء بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالمراسيل التي تأخذ حكم الأحاديث، المراسيل المشهورة المعلومة، ومنها مرسل سعيد بن جبير، وهو إمام من أئمة التابعين وسيد من ساداتهم ومن كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قتل ظلما على يد الحجاج بن يوسف الثقفي لما انتهت فتنة بن الأشعث التي خرج فيها على عبد الملك بن مروان، وأمر الحجاج أن يقاتلهم، وتتبع من قيل إنه ينتسب إليهم، وممن اتهم بذلك سعيد بن جبير وحاشاه رحمه الله تعالى، لكن والأمر يومئذ لله، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي صبرا. فعلى كل حال قصته معروفة، راجعها في سير أعلام النبلاء لإمام الذهبي رحمه الله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. الصبر يعني أن تضرب عنقه، يعني أن يربط، يحبس ويربط ثم تضرب عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء 3. من هم هؤلاء 3؟ هم النضر ابن الحارث، كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو الناس إليه وقال: دعوا ما يأتي به محمد من هذا القرآن وهذا الهزء، ويعني يستهزئ، وأنا عندي أخبار الفرس والروم، وكان يجمع الناس عنده ويحذرهم من مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، كان كريها مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عقبة ابن أبي معيط، وهذا من أشد الناس كرها وبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان منهم يعني من ذريته من آمن وأسلم، ومنهم أم كلثوم. أم كلثوم هذه إحدى الواهبات، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قيل إن المراد بها نساء، ومنهن أم كلثوم وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نزلت في هذا آيات. على كل حال هذا لا يضر، أبوها على الكفر وهي على الصحبة ولله الحمد. الثالث طعيمة أخو المطعم بن عدي. المطعم بن عدي هذا هو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل من الطائف ورمي بالحجارة وأدموا عقبيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، أجاره المطعم بن عدي وأدخله في جواره، وقال: لا يمسن محمدا أحد بسوء إلا مسسته بأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم كريم وفيه من النبل وصفات الرجال ما لا يبلغه أحد من الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الحديث أنه قال: لو أن المطعم بن عدي كان حيا فكلمني في هؤلاء النتنى، يعني الذين قتلتهم، لوهبتهم له، من باب رد المعروف منه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرم الأخلاق وسمو المعالي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو، لكنه هو قتل طعيمة أخوه وهو عم جبير بن مطعم. فدل هذا أيها الإخوة على أن قائد الجيش ائتمارا بولي الأمر له مع الأسارى 4 أحوال وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحال الأولى أن يعفو، وقد عفى صلى الله عليه وسلم، مثل قصة العاص بن أبي ربيعة، عفى عنه ولم يؤخذ منه شيء، كما قال جل وعلا: فإما منا بعد وإما فداء. هذه الحالة الأولى، المن، التفضل، وهذا لا يكون كذا فلان، ولا هذا يكون له أسباب، هذا المن، هذا التفضل، هذا له أسباب، يعني ينظر فيها ولي الأمر، ينظر فيها قائد الجيش في المصلحة، في الأولى إلى آخره. الحالة الثانية الفداء، والفداء له نوعان: إما أن يكون فداء بالمال، مثل ما صنعت قريش لما بعثت أموالها في فداء من أسروا، مثل العباس بن عبد المطلب وغيره، افتدوا أنفسهم بالمال، وإما أن يكون بمقابل أسير من المسلمين أو أسيرين من المسلمين، يكون هناك تبادل في الأسرى، هذا يعطيك من الكفار وهذا يسلم لهم من المسلمين، هذا يدخل في الفداء، هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث الاسترقاق، أن يسترقهم، أن يكون خاص، وهذا عاد حصل كثير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في غزوة بني قريظة استرق صغارهم من لم ينبت، استرق الذراري والنساء صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا أيضا في معارك، في غزوة خيبر وفي غيرها، الاسترقاق. الرابع القتل، أن يقول قائد الجيش أو مثلا يعني بأمر من ولي الأمر، يعني أنه لا نقبل شيء، لا بد يقتل صبرا، يقتل، وهذا عدله أسباب، قد يكون باب التخويف وإظهار الرعب يعني في قلوب الكفار، أو أن هذا الرجل بالذات كان مؤذيا للمسلمين، مؤذيا كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، مثل ما أهدر دم أولئك وفي مكة وعند الكعبة ويتعلقون بأستار الكعبة، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم. فإذا كان إنسان إلى هذا الحد ورأى قائد الجيش بأمر من أو توجيه من ولي أمره أنه يقتل بأي حال من الأحوال، خلص فإنه يقتل صبرا أو بدون صبر، يعني أمام الناس أو خفية، المهم لا بد أن يقتل يقتل. فهذه أربعة أحوال أيها الإخوة: المن، الفداء بنوعيه، الاسترقاق، القتل. ينظر ولي الأمر مع قائد الجيش ما هو الأنسب، ما هو الأفضل فيما هو خدمة للإسلام والمسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن
أخذ هذا الحديث قبل الأذان. أقول حديث عمران بن حسين الخزاعي، هو سيد من سادات خزاعة، وخزاعة قبيلة معروفة تسكن ما بين المدينة ومكة، وأقرب منازلها إلى مكة. قبيلة خزاعة معروفة بالشجاعة وبالقوة. عمران بن حسين صحابي، وأبوه حسين بن عبيد الخزاعي صحابي أيضا، وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة، إله في السماء وستة في الأرض. فقال له عليه الصلاة والسلام: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ من اللي يعني أنت تتوجه إليه عند الرغبة والرهبة؟ قال: الذي في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: فاعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. هذه دعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بأسلوب سهل ويسير، بلا تكلف ولا مقدمات ولا، بأسلوب طيب. ولا شك أن أصدق الناس في الدعوة وأعلمهم في هذا المنهج الصحيح هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك. فهذا هو إحدى أحوال الأسير في الإسلام وهو الفداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطونا اثنين من الأسارى المسلمين ونعطيكم أسيرا واحدا من المشركين. نعم، هذا هو الأصل. لكن قد يكون في بعض الأحوال كما قال الفقهاء رحمهم الله، قد يكون لا، يكون اثنين مقابل اثنين، ثلاثة مقابل اثنين، يعني الله أعلم، يعني كل حالة وكل وضع له ما يناسب. المهم أن هذه مسؤولية يقوم بها قائد الجيش يعني النظر والتأمل مع ولي أمره، كيف هل يقدم واحد أو اثنين أو ثلاثة بحسب ما هو الأصلح والأنفع. المهم أن هذا هو أحد طرق التعامل مع الأسير في الإسلام، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن صخر.
نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم الجمعة القادمة.